مسألة 27.
إذا نقل هذه المسألة تشتمل على 4 نقاط. النقطة الأولى، إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد وجب عليه على الأحوط، يعني الأحوط وجوبا، إعلام من سمع منه ذلك. إذا أنا نقلت لك فتوى، قلت لك الفقيه يقول أن الحكم هو كذا في هذه المسألة، ثم تبين أنني مشتبه في نقلي وأن الفقيه رأيه شيء آخر، هنا هل يجب علي إعلامك برأي الفقيه أو لا يجب؟ سماحة السيد يقول الأحوط وجوبا ذلك أن أخبرك برأي المجتهد. هذه النقطة الأولى، ولكن بشرط، يعني أحوط وجوبا أن أخبرك بشرط إذا كان لنقلي دخل في عدم الجري على وظيفتك الشرعية. فإذا نقلت لك خطأ وأنت راح تخالف وظيفتك الشرعية وتعمل وفق نقلي المخطوء، هنا يجب علي أن أخبرك برأي المجتهد والرأي الصحيح. أما إذا نقلي ما يقدم ولا يأخر عندك، أنت تعمل بوظيفتك كما لو كنت تعمل بالاحتياط أو تعمل وفق رأي المجتهد الحقيقي، فحينئذ لا يجب علي إعلامك بالنقل الصحيح برأي المجتهد الصحيح. قال إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد وجب عليه على الأحوط إعلام من سمع منه ذلك، ولكن يجب الإعلام بشرط، ما هو؟ إذا كان لنقله دخل في عدم جري السامع على وفق وظيفته الشرعية، لأن من نقلت لك راح تأخذ بنقل المخطئ ولا تعمل بوظيفتك اللي هي وفق تقليد ذلك المجتهد، هنا يجب علي أن أخبرك بفتوى المجتهد، وإلا لم يجب إعلامه. إذا كان نقلي ما يأثر على وظيفتك وعملك الشرعي فلا يجب علي إعلامك بالخطأ. النقطة الثانية، إذا المجتهد أخطأ في فتوى، مجتهد طبق الموازين وتوصل إلى رأي ثم تبين بعد ذلك أنه مخطئ في رأيه، هل يجب عليه أن يعلم مقلديه بخطئه؟ يقول لهم أنا أفتيت بالوجوب والآن تبين أنني مخطئ وأن الحكم هو الجواز، يجب عليه إعلام مقلديه أو لا يجب؟ سمعت السيد يقول نعم يجب، إذا تبين له أن ما أدى إليه نظره خطأ فيجب عليه أن يعلم مقلديه، وكذا الحال فيما إذا أخطأ المجتهد في بيان فتوى، أيضا هم أحوط وجوبا، يعني راح يصير أن يعلم مقلديه. النقطة الثالثة، إذا تبدل رأي المجتهد لم يكتشف الخطأ وإنما رأيه تبدل، فهل يجب عليه أن يعلم مقلديه بذلك؟ فقيه كان يحتاط في مسألة، الآن أفتى، تبدل رأيه، نظره تغير، كان باني على شيء والآن غير نظره، كالسيد الخوئي مثلا كان يبني على حجية كل من ورد اسمه، على وثاقة كل من ورد اسمه في كتاب كامل الزيارة، ثم تبدل رأيه بعد ذلك، فهنا راح تتغير عدة جملة من المباني، جملة من الفتاوى والأحكام، هنا يجب عليه أن يخبر مقلديه؟ سماحة السيد يقول لا، إذا تبدل رأي المجتهد فلا يجب عليه إعلام مقلديه ما دام فتواه السابقة ورأيه السابق هو مطابق للموازين الشرعية، فلا يجب عليه أن يعني موازين، قصدي موازين اجتهاد، فلا يجب عليه حينئذ أن يخبر مقلديه. وأما إذا تبدل رأي المجتهد فلا يجب عليه إعلام مقلديه فيما إذا كانت فتواه السابقة مطابقة لموازين الاجتهاد. النقطة الرابعة، إذا أنا نقلت لك رأي المجتهد ثم تبدل رأي المجتهد، أنا ما مخطئ، نقلت لك رأي، الآن رأيه الوجوب وقلت لك المجتهد يوجب عليك في هذه المسألة، وبعد ذلك تبدل رأي المجتهد إلى الجواز. هل يجب علي أنا الناقل أن أنقل لك تبدل رأي المجتهد أو لا يجب؟ سماحة السيد يقول لا يجب، كما أن المجتهد إذا تبدل رأيه لا يجب أن يعلم مقلديه، الناقل أيضا لا يجب عليه أن يعلم سامعيه بتبدل رأي المجتهد، بخلاف النقل الخطأ. إذا نقلت خطأ لابد شنو؟ أن تعلم السامعين. وكذلك هاي النقطة الرابعة، وكذلك لا يجب على الناقل إعلام تبدل الرأي. مسألة 28، إذا تعارض الناقلان في فتوى المجتهد، واحد يقول المجتهد يفتي بالجواز، ناقل آخر يقول المجتهد يفتي بالوجوب، واحد نقل الجواز واحد نقل الوجوب، فنقلوا لك واحد قال لك الفقيه يوجب عليك واحد قال لك الفقيه يجوز لك، فإن حصل أنت شنو تكليفك؟ يقول فإن حصل الإطمئنان الناشئ من تجميع القرائن العقلائية بكون ما نقله أحدهما هو فتواه فعلا، صار عندك إطمئنان بأن نقل زيد هو الصحيح، هو الذي هو شنو، هو الموافق لرأي المجتهد، هنا تعمل برأي زيد، لكن بشرط شنو؟ صار عندك إطمئنان، وهذا الإطمئنان ناشئ من قرائن ومناشئ عقلائية، مو أنه والله تحب زيد ونفسك تميل له وذاك تكرهه، هذا مو مرجح عقلائي، واضح؟ لابد الإطمئنان اللي يحصل لك من ناشئ من قرائن عقلائية ومناشئ عقلائية على أن الصحيح هو رأي زيد مو رأي عام، فتأخذ برأي زيدين، وهذا بعد مدرك واضح، قلنا الإطمئنان شنو؟ حجة عقلائية بالسيرة العقلائية. فإن حصل الإطمئنان الناشئ من تجميع القرائن العقلائية بكون ما نقله أحدهما هو فتواه فعلا، فلا إشكال حينئذ تعمل على الإطمئنان، لأن الإطمئنان حجة. وإلا إذا ما حصل لك إطمئنان، واحد يقول يجب واحد يقول يجوز، وأنت بقيت محتار شو تسوي؟ هنا يجب عليك الفحص. وإلا فإن لم يمكن الاستعلام من المجتهد، يعني يجب عليك أن تستعلم من المجتهد، دور على رأيه، تروح للرسالة تسأل لك واحد إلى أن تحصل رأيه، إذا ما أمكنك ذلك فهنا بعد يصير عندك علم إجمالي منجز بأن رأي المجتهد إما الأول أو الثاني، فمقتضى الاحتياط هو يعني يجب عليك العمل بالاحتياط. فإذا واحد يقول لك يجب واحد يقول لك شنو يجوز، ماذا تفعل؟ تعمل بالوجوب، واضح؟ يعني تعمل ولا تترك. وإلا فإن لم يمكن الاستعلام من المجتهد عمل بالاحتياط، لأنه راح يصير علم إجمالي منجز، أو رجع إلى غيره إلى فقيه آخر. أنت لو تعمل بالاحتياط لو شنو بعد مسألة احتياطية تصير هذه، ترجع إلى الأعلم فالأعلم وفق ما سبق، يعني إلى الأعلم فالأعلم، أو أخر الواقع إلى حين التمكن من الاستعلام. هذا طبعا لا يمكن التأخير، أما أكو واجبات فما يمكن تأخيرها، واجبات الوقتية ما يمكن تأخيرها كالصلاة مثلا ونحوها، وقت محدد، فمثل هذه بعد إما تعمل بالاحتياط أو ترجع إلى الأعلم فالأعلم. أما إذا كانت الواقعة اللي نقلوا لك بها نقليا قابلة للتأخير، فيحق لك أن تأخر الواقعة إلى أن تستعلم رأي الفقيه. مسألة 29، العدالة التي مر أنها تعتبر في مرجع التقليد، شنو معنى العدالة؟ قلنا هذا فنيا كون يقدمها على مثبتات العدالة، فأنه ذكر أنه يشترط في مرجع التقليد العدالة في مسألة، ثم في مسألة ثانية ماذا قال؟ قال تثبت العدالة بأمور، واضح؟ ثم في هذه المسألة يريد أن يعرف العدالة فنيا، أنه يذكر أن من شرائط مرجع التقليد هي العدالة، والعدالة هي يعرفها، ثم يذكر مثبتات العدالة. العدالة التي مر أنها تعتبر في مرجع التقليد هي الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة الناشئة غالبا عن خوف راسخ في النفس، أن يكون هذا الفقيه ماذا؟ مستقيم، يعمل بالواجبات ويترك المحرمات. وهذا عادة إنما واحد يلتزم بالشريعة غالبا منشأ ذلك الالتزام شنو؟ هو الخوف الراسخ في نفسه من الله عز وجل، وينافيها ترك واجب أو فعل حرام من دون مؤمن. إذا واحد ترك واجب، إذا ترك واجبا فهذا ليس بعادل، وهكذا إذا فعل محرما فهذا ليس بعادل إذا كان تركه أو فعله من دون مؤمن شرعي. أما إذا عد مؤمن شرعي كما لو مثلا شرب النجس اعتمادا على أصالة الطهارة، حيث أنه وردت رواية تقول أن كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر يعني نجس، فإجى إلى هذا الماء وكان يشك أن هذا الماء هل هو نجس أم أنه طاهر، واعتمد على أصالة الطهارة التي هي مؤمن له شرعا يوم القيامة، وشرب الماء ثم تبين أنه هذا الماء نجس، فهذا قد ارتكب ماذا؟ لا يجوز شرب النجس، ولكن هنا يوجد مؤمن فلا يستحق العقوبة، وهذا المؤمن لا يسقطه أيضا عن العدالة لأنه لم يرتكب محرم. أما إذا أجى شرب من دون أن يعتمد على مؤمن وتبين هذا نجس، فمثل هذا يستحق العقوبة وتسقط عدالته. واضح؟ فإذا من ترك واجب أو فعل محرم إذا لم يكن مستند إلى مؤمن شرعي كأصالة الطهارة أصالة الحلية، افترض واحد أجى إلى مثلا شنو شيء وشك أن هذا حلال أكله أو لا، فقاعدة الحلية شو تقول له؟ تقول له كله، ثم تبين له بعد ذلك أنه لا يجوز أكله، فهذا لا يستحق العقوبة ولا تسقط عدالته لأنه اعتمد على مؤمن شرعي. وهكذا إذا اعتمد على قاعدة سوق المسلمين مثلا وأكل اللحم اشتراه من سوق المسلمين ثم تبين لحم خنزير هذا، فهذا ارتكب محرم؟ لا، لم يرتكب محرم. يقول يا أبا لا يجوز أكل لحم الخنزير، يقول لك صحيح، لكن هذا قد اعتمد على مؤمن شرعي وهو قاعدة وأمارية سوق المسلمين، فهذا لا تسقط عدالته. إذن ارتكاب الحرام أو ترك الواجب يضر بالعدالة فيما إذا لم يكن مستندا إلى مؤمن شرعي من أصل أو أمارة، أما إذا استند إلى مؤمن شرعي فلا يسقط العدالة. لذا يقول وينافيها العدالة يعني تسقط، يصير إنسان فاسق ترك واجب أو فعل حرام من دون مؤمنين، ولا فرق. أما إذا كان مؤمن وترك الواجب أو فعل الحرام ففي الواقع هذا شنو؟ لا يأثم ولا تسقط عدالته. ولا فرق في المعاصي من هذه الجهة بين الصغيرة والكبيرة، حتى المعاصي الصغيرة أيضا ماذا؟ تسقط العدالة. وترتفع العدالة بمجرد وقوع المعصية سواء كانت كبيرة أم صغيرة، بمجرد أن يرتكبها الإنسان فتسقط عدالته، وتعود بالتوبة والندم، إذا تاب وندم فترجع العدالة، مو يحتاج لفترة إلى أن ترجع عدالته. كما البعض يعرف العدالة بأنها ملكة راسخة، هذه الملكة إذا ارتكب الحرام أو ترك الواجب سقطت العدالة، لكي ترجع هذه العدالة شرع عدلها، مو بس يتوب ترجع، لازم ترجع تلك الملكة التي هي كيفية راسخة في النفس تمنع عادة صاحبها عن ارتكاب الحرام أو ترك الواجب، هذه يراد لها فترة. شلون ملكة السياقة؟ أنت ما يصير عندك ملكة السياقة أو ملكة الكتابة إلا بعد فترة من الزمن تمارس هذه المهنة، يلا صير عندك ملكة، صير كيفية راسخة. ومن عرف العدالة بأنها كيفية راسخة فلا تعود بمجرد التوبة والندم، وإنما يحتاج لها فترة من الزمن. أما مثل سماحة السيد اللي عرفها بأنها الاستقامة على الجادة، فهذا إذا خالف وارتكب محرم تسقط، وبمجرد أن يتوب ويندم تعود العدالة. وترتفع العدالة بمجرد وقوع المعصية، وتعود بالتوبة والندم. مسألة لعثيم يذكر فيها سماحة السيد مجموعة من المعاصي، بمناسبة بعد من عرف العدالة أنها استقامة وأنها ترتفع بارتكاب المعصية، فيريد يبين أنواع المعاصي وعددها بشكل إجمالي. فيذكر أن من أعظم المعاصي الشرك بالله تعالى واليأس من روح الله، بأن يحصل عندك يأس بأن الله لا يدركك في المصائب والمصاعب والشدائد، هذا معنى اليأس من روح الله تعالى، أي رحمته وفرجه. إذا صار عندك قنوط من رحمة الله فهذا هو من أعظم المعاصي، وهو أعظم من الذنب. البعض يرتكبون معاصي ويقول أنا خلاص بعد، أنا بعد غطيت بالمعصية والله ما أصور يغفر لي، ويتمادى ولا يترك له خطرة. يقول هذا نفس يأسك من رحمة الله، وهذا أعظم من ارتكابك للمعصية، هذا من أعظم المعاصي. والأمن من مكر الله تعالى، ومكر الله معناه عذابه للعاصي وأخذه إياه من حيث لا يحتسب، وإنكار ما أنزله الله تعالى، كأن ينكر مثلا النبوة، ينكر الإمامة، ينكر آية من القرآن، ينكر رواية صحيحة، هذا إنكار لما أنزله الله تعالى. ينكر حكم شرعي مثلا ثابت بالضرورة، والمحاربة لأولياء الله تعالى، واستحقار الذنب، فإن أشد الذنوب ما استهان به صاحبه، وعقوق الوالدين، وهو الإساءة إليهما بأي وجه يعد تنكرا لجميلهما على الولد، وقتل المسلم بل كل محقون الدم، مو فقط المسلم محقون، الكافر الذمي الذي على ذمة الإسلام هذا أيضا محقون الدم، اللي يدفع ضريبة وجزية للمسلمين هذا يحقن دمه ويحترم عرضه وماله، فإذا قتله هذا أيضا من المعاصي الكبيرة، بل كل محقون الدم. وكذلك التعدي عليه بجرح، يعني على المسلم أو على محقون الدم، بجرح أو ضرب أو غير ذلك، حتى بمثل الإساءة إليه بالكلام ونحو ذلك، الإهانة وغيرها. وقذف المحصن والمحصنة، شنو معنى القذف؟ وهو رميهما بارتكاب الفاحشة كالزنا من دون بينة عليه، هذا معنى القذف. وأكل مال اليتيم ظلما، والبخس في الميزان والمكيال ونحوهما، شنو معنى البخس؟ بأن لا يوفي تماما حق إذا كال أو وزن ونحو ذلك. والسرقة، وكذلك كل تصرف في مال المسلم ومن بحكمه، اللي هو قلنا الكافر الذمي أو الصبي الصغير، هذا بحكم المسلم إذا كان إلى أموال، من دون رضاه، لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفسه أو بطيب نفسه في رواية ثانية. والفرار من الزحف من الجهاد والحرب والقتال، هذا أيضا من الكبائر. وأكل الربا بنوعيه، المعاملي والقرضي، ربا نوعين كما يأتي إن شاء الله في المعاملات، أن ربا قرضي وفي القروض يصير، وربا في المعاملات، هذا من أعظم المعاصي. والزناء واللواط والسحق، مساحقة، اللواط بين رجل ورجل، والمساحقة بين امرأة وامرأة، والاستمناء، وجميع الاستمتاعات الجنسية مع غير الزوج والزوجة، والقيادة، وهي السعي بين اثنين لجمعهما على الوطئ المحرم. قيادة هذا طبعا يشمل السعي بين اثنين، رجل ورجل يشملهم أو رجل وامرأة، وجمعهما للوطئ لا لغير الوطئ، فلو جمعهما لا لغير الوطئ كالنظر المحرم أو ما شابه ذلك هذا لا يقال له قواد. القواد أو القوادة هي التي تجمع بين اثنين على الوطئ المحرم. والدياثة، الديوث،
وهي أن يرى زوجته تفجر ويسكت عنها ولا يمنعها منه، يرى أن زوجته فاجرة ماجنة زانية ومع ذلك يسكت عليها. بل في بعض الروايات أنه من رأى زوجته تتزين وتخرج فهو ديوث. والقول بغير علم أو حجة، والكذب حتى ما لا يتضرر به الغير. الكذب محرم في روايات أن الله عز وجل جعل الآثام والموبقات والرذائل في صندوق وجعل مفتاحه الكذب. إنسان إذا كذب بعد لا حرمة عنده ولأي شيء، بإمكانه أن يرتكب كل المحرمات، هو مفتاح الرذائل كلها. والكذب يقول أنا أكذب بس ما يتضرر واحد من كذبي، يقول هو نفس الكذب هو محرم، هسه ترتب عليه ضرر، هذا عنوان ثاني، هاي يصير حرمة ثانية. نفس الكذب وإن لم يتضرر به شخص هذا هو من الكبائر. والكذب حتى ما لا يتضرر به الغير، ومن أشده حرمة الكذب على الله أو على رسوله صلى الله عليه وآله والأوصياء صلوات الله عليهم. يكذب ينسب إلى رسول الله ما لم يقله، كالروايات الموضوعة اللي وردتنا عن النبي وعن أهل البيت صلوات الله عليهم، يكذبون عليهم سواء في أمر الدين كما لو نسبوا لهم حكما شرعيا وما أكثره موجود في الروايات الموضوعة، أو في أمور الدنيا كما الرواية اللي يروها ابناء العامة أنه سألوا النبي مضمونها عن تأبير النخل وتلقيحها، فقالهم النبي أنه لقحوا أو لا تلقحوا، ثم تبين أن ما أخبر به النبي مخطئ صلى الله عليه وآله وفسد النخل في ذلك العام. فهذه الرواية مكذوبة على النبي وهي في أمر دنيوي ليس في حكم شرعي. لا فرق في ذلك بين أن تنسب إلى النبي أو إلى الأنبياء والأوصياء أمرا دينيا كأن تنسب لهم حكم شرعي كاذب موضوع، أو في أمر دنيوي هذا كذب عليهم. وشهادة الزور والفتوى بغير ما أنزل، شهادة كذب، تروح تكذب أمام القاضي تشهد على شخص، هذه شهادة الزور. والفتوى بغير ما أنزل الله، وهذا ما أكثرها اليوم بهذا الزمن، كل واحد يحجب كيفه. والفتوى بغير ما أنزل الله، الغريب أنه في أي مجال هسه احنا من مجالات الحياة ترجع إلى ذوي الاختصاص، بس من يصير الحديث بالدين كلها تصير متفقهة، كل واحد يمد باعه في هذا المجال. واليمين الغموس الفاجرة، اليمين الغموس هي اليمين الفاجرة، وهي الحلف بالله تعالى كذبا في مقام فصل الدعوة ليكسب الدعوة، يحلف كذب، يحلف كذب، اليمين البينة على المدعي واليمين على من أنكر، أنا أحلف كذب حتى أكسب الدعوة، ذاك ما عدى بينة، ما عدى بينة، فتصل النوبة إلى من؟ إلى المنكر. إذا حلف المنكر كذبا هذه اليمين شي يسموها؟ الغموس، ليكسب الدعوة، هذه هي اليمين الفاجرة. واليمين الغموس وهي الحلف بالله تعالى كذبا في مقام فصل الدعوة حتى يكسب الدعوة. وكتمان الشهادة ممن أشهد على أمر، أنا أشهدك على قضية، قلت لك تعال اشهد يا أبا على هاي القضية، وإنت تشهد تتحمل الشهادة، بعدين من أطالبك إنت تكتم الشهادة تقول ما أشهد لك، هذا من أعظم المعاصي. ثم طلب منه أداؤها، بل وإن شهده من غير إشهاد، أنا ما شهدتك وإنت مار وشفت الواقع أمامك، شفتها ما طلبت منك أن تتحمل الشهادة، وبعدين من شفت الواقع شهدت الواقع طلبتك للشهادة فلم تمتثل، هذا أيضا كتمان للشهادة. بل وإن شهده من غير إشهاد، إذا ميز المظلوم من الظالم، تدر هذا إذا ما تشهد له راح ينظلم، فهنا يجب عليك أن تشهد، فإنه يحرم عليه حجب شهادته في نصرة المظلوم، إذا ما تشهد راح ينتصر المظلوم وهنا يكون محرم عليك. ومن أعظم المعاصي أيضا يأتي إن شاء الله.